بسم الله الرحمن الرحيم. في باب نحن عندك باب الخوف من الشرك، فقد قدمنا قليلا باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. ماذا ذكر هنا عندك؟ ما هي الآية التي ذكرها؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أظن استنى على هذا بالأمس نفس وحديثان وحديثين، ما هما لك سمير؟ حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى الجبل، من الجبل إلى اليمن، والثاني أعطينا الراية رجلان يحب الله ورسوله. حديث سهل بن سعد صحيحين، من يذكر البيتين في شروط لا إله إلا الله؟ الثاني نعم، علما يقينا وإخلاصا وصدق فمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. أبيات حافظ حكمي ما هي؟ بسبعة شروط قد قيدت، أبو النصوص الوحي أيضا قد وردت، الصدق والإخلاص والمحبة. نعم، أبيات حافظ حكمي، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. أبيات جميلة. من يحفظ البيت الذي قبل هذين البيتين بسبعة شروط قد قيدت؟ بشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي أيضا وردت بشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي أيضا وردت، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. من حفظ أبيات ابن القيم؟ أربع أبيات، هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال، فكم به من حل إشكال لذي العرفان. أين وصلنا؟ 150. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. أخذها من الحديث الذي أهل الكتاب عندهم علم، مع ذلك يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، عندهم علم مع ذلك لا يوحدون الله. وقول أو يعرف ولا يعمل به، نعم قد يكون ممن يعلم ذلك لكنهم لم يعملوا بذلك. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا، كثرهم الله تعالى، أكثرهم على جهل وليسوا على علم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه: إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين، انتهى. يعني معناه أن الكافر كما أنه مخاطب بالإسلام، مخاطب أيضا في الواجبات وبفروع الشريعة، عند من يسمي ذلك فروعا، الأحكام العملية، طالبون أيضا بالأحكام العملية، الصلاة والصيام وغيرها، فكيف يخاطبون بها ولا تصح منهم؟ فمخاطبون بها من حيث أنهم يعاقبون على تركها ويأثمون إثما زائدا على الكفر، وأما من حيث الصحة فلا تصح منهم، ولا تطلب، لا يطلب منهم أداءها إلا تبعا للإسلام، فالأداء تبع للإسلام، فإذا أسلموا طلبوا بها، وأما ابتداء فيطالبون بالإسلام والتوحيد. ما الدليل على أنهم يعاقبون على فروع الشريعة؟ قول تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض. أيضا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أيضا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون بسبب فسادهم ودعائهم ودعوتهم إلى غير الله زادهم الله عذابا. نعم ذكر بعضهم أيضا هذا ويل للمشركين الذين يأتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. فهل يقضون الصلاة إذا أسلموا يطالبون بقضائها؟ نعم ما يطالبون بقضائها عند عامة أهل العلم لأنهم ماذا كانوا في حال كفرهم لا تصح منهم. فمقصود بالمخاطبة أنهم يأثمون عليها وليس المقصود بالمخاطبة بها أنهم يطالبون بها إذا أسلموا. قال رحمه الله تعالى قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد وهذا هو الصحيح أنها لو خرجت في صنف واحد أجزى. وهذا الحديث دليل على ذلك ترد على فقرائهم. وجاء أيضا حديث قبيصة لما كان تحمل حمالة في إصلاحه بين قوم قال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فيدل على جواز إخراجها في صنف واحد وإذا فرقها بين أكثر من صنف فلا بأس قد يكون أفضل من ذلك. وأما من قال يجب إخراجها في جميع الأصناف الثمانية فهذا قول بعيد ليس بصحيح لأن المقصود بالآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين العامل عليها مقصود ذكر المستحقين وليس المقصود الأمر بإخراجها إليهم أجمعين. فإن الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجها إلى أصناف معينة. قال وفيها أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف لأن المؤلف من الأصناف الثمان. وأما دفعها إلى غني أو إلى كافر ليس من المؤلفة فلا يجوز لأن الأغنياء تؤخذ منهم وليس ممن يعطون إنما هم من تؤخذ منهم. قال وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول جمهور لعموم الحديث. من أين أخذها؟ تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث عام يشمل أيضا الصبي والمجنون وهذا الصحيح قول الجمهور والصحيح واختيار شيخ الإسلام تيمية وذلك لأن هذا حق في المال سواء كان مكلفا أو غير مكلف فيجب الزكاة في ماله. قال قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس يعني إذا أفردت اللفظ الفقير تناول الفقير والمسكين إذا أفردت المسكين تناول الصنفين وإذا جمعتهما فأحدهما يراد به المقل والثاني المعدل. فالفقير إذا أفرد شمل المعدم والمقل والمسكين إذا أفرد شمل المقل والمعدم وإذا اجتمع أحدهما يدل على الفقير والثاني على المعدم واختلفوا منهم من قال المسكين هو الذي ليس معه شيء معدم والفقير الذي عنده شيء ومنهم من عكسه الصواب أن الفقير هو المعدم والمسكين الذي معه شيء لا يغنيه ولا يكفيه والدليل على ذلك. وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فكانت لهم سفينة وأطلق عليهم مساكين ما يسمعون لماذا ما تسمعون قد في سماعة ثانية ما لها، هي تعمل تسمعون منها ها؟ ها لو توجه كذا لا تستطيع توجيهها الآن، وجهك توجه إلى تلك الجهة، وإذا لم يستطع فيتقارب الأخوة في وقت آخر. قال قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره، ما المقصود بنظائره؟ كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وأيضا البر والتقوى، البر والتقوى إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فإذا أفرد أحدهما شمل عمل الخير واجتناب الشر، وإذا اجتمعا في البر عمل الخير والتقوى اجتناب الشر، وهكذا. لا كيف؟ لا متلازم، أنا متلازم تلازم، إذا قال لا إله إلا الله يلزم منها شهادة الرسالة، لا الصدقة والزكاة ترادف ترادف أو عموم وخصوص. قرره شيخ الإسلام قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي، بمعنى أن كرائم الأموال أي الناقة الطيبة غزيرة اللبن كذلك الشاة لكانت خيرة عند صاحبها، فلماذا حذره من ذلك؟ فإياك وكرائم أموال، لا يجوز أخذها في الزكاة، يعني إذا طابت نفسه بها لا بأس يأخذها، وأما أن يأخذها منه بدون رضا فلا. فماذا يأخذ؟ نعم المتوسط، لا يأخذ الصغير ولا يأخذ الكبير الحسن، ويأخذ من وسط المال. قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح في مصنف أبي شيبة عبد الرزاق لو كان يأمر ساعيه أن يأخذ وسط المال، كان ينهاه عن خيارها وعن صغارها. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيها أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جازا. قوله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله فإن، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب، أي لها الضمير هنا ضمير الشأن، فإن الشأن أنه ليس بينها وبين الله. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل، أرحمك الله، قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به. من أين أخذها ذلك؟ نعم لا يعني ها نعم في بعث معاذ الجبل، نعم بعث معاذ إلى اليمن، معاذ واحد مع أن الأمر عقيدة، وهؤلاء المعتزلة يقولون خبر الواحد لا يقبل في العقيدة، ومعاذ دعاهم إلى التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أركان الإسلام، ومع ذلك كانت مقبولة مع أنه واحد عليه الرضوان. قال ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال، عندنا ضم، وبعث الإمام الإمام مجرور، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف هو موجود في المسائل. من أين أخذ ذلك التدريج؟ بدأ بالتوحيد قال فإن وطاعوا كذلك إلى آخره. قلت ويبدأ بالأهم فالأهم أهم ذلك التوحيد. وكذلك الأخوة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي إغفال هذا الجانب التوحيد الدعوة إليه والاهتمام به حتى وإن كنت عند قوم موحدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من الشرك الأصغر ومن الرياء فيحذر الناس من ذلك. وإذا نزلت على قوم عندهم شرك وعندهم معاصي أخرى فابدأ بتوضيح الشرك بالله سبحانه وتعالى والتحذير منه والأمر بعبادة الله وحده. قال واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج فأشكل ذلك على كثير من العلماء. كان قد فرض الصوم والحج أو لا؟ بلا شك لأن بعث معاذ كان في السنة العاشر فرض الصوم والحج كلاهما. الصوم قد فرض مبكرا في السنة الثانية والحج في التاسعة على الصحيح وقيل في السادسة. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك فإن هذا طعن في الرواة لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. يعني لو كان قد اختصر بعض الرواة لكان قد ذكر بطوله في وقت آخر أو ذكره راوي آخر بطوله. وأما أن يكون الحديث من جميع طرق ليس فيه ذكر الصيام والحج فهذا يدل على أنه لم يحصل اختصار من الرواة. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك ولكن عن هذا جوابان. أحدهما لمن هذين الجوابين الآن لشيخ الإسلام لازلنا في كلام شيخ الإسلام. أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم فإما أن يكون قبل فرض الحج وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان. أين في أي آية ذكر الله أن يقاتل عليها؟ فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة وآتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها حسابهم على الله. اتفقوا عليها عن ابن عمر. قال بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم وإن كان واجبا كما في آيتي براءة فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديث الصوم لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا مرة انتهى بمعنى. وهذا أحسن ما يجاب في الحديث أنه ذكر ما كان من العبادات الظاهرة التي يقاتل بتركها الصلاة والزكاة. والصوم لم يذكر لأنه عبادة باطنة وقد تخفى وقد لا يستجيب أحدهم، لكنه مأمر به. وكذلك الحج لم يؤمر به لأنه وجوبه معلوم، ولكنه وجوبه في حق من استطاع إليه سبيلا، ليس وجوبه عامة. وأيضا مما يمكن أن يقال أن بعث معاذ سيوافق أنه إذا أسلم أحدهم وجبت عليه الصلاة مباشرة، لأن عبادة يومية، والزكاة أيضا في حق من له مال يجب عليه الزكاة فيه. وأما الصوم والحج فيبين لهم عند أن يأتي وقته، عند أن يأتي وقته، فتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فخصه بهذين الأمرين لأن وجوبها فوري، والصيام والحج وجوبه ماذا متعلق بوقت متى ما حل زمنه. قوله أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: إن علي بن أبي طالب، فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر جمع أحمر، يذوقون أي يخوضون. ما الشاهد من الحديث عند من؟ أين الشاهد من الحديث عندك؟ ثم دعوهم إلى الإسلام، نعم، وعلى نعم ورأس ذلك التوحيد. قال: قوله عن سالم سعد أي بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر، وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتح الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعطينا الراية أو لا يأخذنا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، يعني ما فكروا فيه بسبب مرضه، فقالوا: هذا علي، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لا أعطينا الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، ترادف الراية واللواء يظهر حتى من الأحاديث، لأن في بعض الأحاديث يطلق الراية وفي رواية أخرى بنفس الحديث يطلق عليها راية، لواء وراية، مثل منها هذا الحديث، في هذا الحديث قال لا أعطينا الراية، حديث سهل بن سعد، في حديث بريدة عند أحمد بإسناد صحيح وفي الصحيح المسند قال: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، دل على الترادف. لكن سيأتي أن جاء حديث فيه كلام في التفريق. قال: لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس، قال: من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، حديث في إسناده يزيد بن حيان النبطي. قال البخاري: عنده غلط كثير، تابعه حيان بن عبيد الله العدوي عند الطبراني، وحيان لم يثقه معتبر مجهول، فالحديث في من طريقه ضعيف، وأحمد لم يخرج الحديث كما نبهنا في الحاشية، هو عند الترمذي وابن ماجه. قال ومثله عند الطبراني من عن بريدة, حديث بريدة أيضا فيه حيان بن عبيد الله المتقدم رواه مرة فجعله عن ابن عباس ومرة جعله عن بريدة وهو مجهول واضطرب في الحديث, مجهول واضطرب في الحديث. وعند ابن عدي عن أبي هريرة, حديث أبي هريرة فيه محمد بن أبي السري ومحمد بن أبي حميد, الأول ضعيف والثاني شديد الضعف. قال البخاري منكر الحديث محمد بن أبي السري ومحمد بن أبي حميد. قال وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالطرق التي فيها التفريق بين الراية والواه فيها ضعف, أحسنها حديث ابن عباس, لكن حيان بن عبيد الله مجهول واضطرب في الحديث, وكذلك فيه يزيد بن حيان فيه ضعف. بالنسبة للتفريق عن ظاهر الحديث حيث يطلق هذا مكان هذا وهذا مكان هذا أنه واحد, ولو صح الحديث لقلنا بالتفريق, ولو قيل بالتفريق فأيهما الأكبر وأيهما الأصغر, أيهما التي يأخذها قائد الجيش الراية أكبر وأعم والألوية خاصة, فقد كانوا يقولون يقسم الجيش إلى ألوية لواء مع فلان ولواء مع فلان, فيكون الراية هي الأكبر وهي التي يأخذها القائد الأعظم. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ردا على الروافض, لأن الله عز وجل نعم النبي صلى الله عليه وسلم والله يحب ناس الصحابة آخرين غير علي, ونعم وليس هذا مخصوصا بعلي ولا بالأئمة الذين يدعونهم الاثنى عشرية. قال شيخ الإسلام ليس هذا وصفا مختصا بعلي ولا بالأئمة, فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي, يحب الله ورسوله, لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب, يعني في رد على من يبغضون عليه ويتكلمون فيه, الذين لا يتولونه أو يكثرونه أو يفسقونه كالخوارج, لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم, فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك, يعني الروافض إذا أتيتهم بحديث في فضيلة الصحابي قال هذا كان قبل ردته, فيجري عليهم في علي من قبل الخوارج ما يقولونه في بقية الصحابة. هم في الحقيقة يدعون الروافض إنما تستروا بحب أهل البيت, وإلا فهم ليسوا عند ذلك, فقد طعنوا في علي لماذا, حتى قد تكلم بعضهم في علي ونعم وسبوا لماذا رضي الخلافة لأبي بكر, بل بعضهم تعلمون أنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهم سلم من ماذا لليهود, سلم لليهود, بل هم من اليهود, يعني لعل كثير من رؤسائهم مدسوسين من قبل اليهود, ومن رئيسهم الذي دس في الإسلام عبد الله بن سبأ أصله يهودي, أصله يهودي, ولذلك تجد مشابهة كثيرة بين الرافضة بين اليهود. قال وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية يحبه الله ورسوله. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح, فهو علم من أعلام النبوة. قوله فذات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون, قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه. وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها هو برفعه على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها, الذي هو أيهم هو يعطاها صدر الصلة هو, قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وفيها أيضا قال تساورت لها رجاء ندعى لها. ما معنى تساورت؟ تشرف وتطلع حتى يدعى لها. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو بذلك لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس في حديث أنس بن مالك لما نزلت لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، احتبس ثابت في بيته وقال قد حبط عملي إني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال بل أخبروه أنه من أهل الجنة، قال فكنا نرى يمشي بين ظهرنا رجل من أهل الجنة. وعبد الله بن سلام في أي حديث لسان بن وقاص ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، اتفق عليه أنسى يمشي على الطيب. وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر، حديث عمر الخطاب في البخاري، اسم الرجل عبد الله يلقب حمار. نعم كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة الخامس 46 و 48، الجزء الخامس من منهاج السنة 46 و 48، والكلام الأول صفحة 44، الكلام الذي قرأناه قبل قليل لشيخ الإسلام أيضا في منهاج السنة الخامس صفحة 44. قوله فقال أين علي بن أبي طالب في سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل ويشتكي عينيه من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سالم بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل ويشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله فأرسل إليه. ولمسلم من طريق ياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية، يعني علي بن أبي طالب يحدث عن نفسه، فما أصابه رمد بعد ذلك ولا صداع. الحديث ضعيف، اللفظ هذا عند أبي يعلى ولم يذكره الطبراني. من طريق أم موسى عن علي، وأم موسى الراوي عن علي نعم قال دار قطني خرج حديثها اعتبارا والثقه العيني صالحة في الشواهد ضعف يسير. قال وفيه دليل على الشهادتين قوله فأعطاه الراية. قال المصنف رحمه الله تعالى في الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. كثير تطلعوا إليها وسعوا، وعلي بن أبي طالب كان مريضا فدفعت له. وفيه أن فعل الأسباب المباحة والواجبة والمستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك، انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها حتى تنزل بساحتهم أي ما حول أرضهم. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم دعوا من الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت قلت الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام والاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة. كلامه في الجزء السابع 263، السابع 263. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى. هذا عند اجتماعهم، عند الاجتماع الإسلام مراد به عمل القلب والجوارح. نعم، الإسلام المراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. وأما عند انفراد أحدهما فيشمل الأمرين، فالإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، والإيمان أيضا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. واصل كلمة الإسلام من الاستسلام لله عز وجل بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، وأيضا البراءة من الشرك وأهل الشرك. قال: فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين. ويدل على ذلك الجمع بين الآيتين، قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فجميع الأديان الإسلام، جميع المرسلين دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مع قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا شك أن حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والعبادة له وحده والبراءة من الشرك وأهله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسل: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال: وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسل: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، أي من أين أخذ ذلك؟ ثم دعوا من الإسلام وأخبرهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى. لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي على غفلة، حديث ابن عمر في الصحيحين. وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجب دعوتهم، ولا يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة إذا كانوا لم يقاتلوا، إذا كانت لم تبلغهم الدعوة. إلى أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.